لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة فارقت أصدافها فعلت حتى غلات ثمنان عن سائر الدرر. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعدهن تثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ضوى. من بعد إيناعه بالعز والظفر، إن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما يا بكى قمر إلا على يا قمري. يا ساعد الله يا قلب الصبط ينظره فردان ولم يبلغ العشرين في العمر، مرملان مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء يا ضياء يا بصري. بني تقضي على شاطئ الفرات ظمن، والماء أشربه صفوا بلا كدر. بني في لوعة خلفت والدة ترعى يا نجوم السماء بالليل بالليل بالسحر، ولا ما يال أنا ردتك ما ردت دنيا، ولا ما يال اتحضرني لو وقع حملي، ولا ما يا جسام خابت ظنوني، ولا ما يال بوقت الضيج يا ابن قطعي قطعيت بيا رملة على الجاسم هوا تلطم صدر، تنادي عروسك بن سعاد يا بني أسر، وانت طريح وجثتك محد قبر، مدلل يا عقلي وعثرات بقرمي، قالها بلسان الحال قعدي وادعي، وجمعي وسادة من التراب والسدي، يا والدة شقي ضريح ولحدي، قالت شبيدي والعداد انو المطيع حرمة وضعيفة حال، ذوبني مصاب بعدك شباب وما تهنيت بشبا، عريس يا ابني ومن دماء نحرك خضاب، شخصك قبالي لوح كل صبح ومسي، لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. من الملامح التي تميز التنويريين المسلمين الدعوة إلى بشرية الدين والتعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. التنويريون حريصون على أن يصبغوا هذا الدين أو بعض تعاليمه بالصبغة البشرية لكي يفتحون المجال لإيقاف بعض أحكام الدين وتبديلها بأحكام من المنتج البشري، ولهم في ذلك محاولات كثيرة. نذكر في هذه الليلة محاولتين. المحاولة الأولى هي المحاولة الأخطر، لأنها تعصف بالدين من جذوره، وهذه المحاولة تتكون من أمرين. الأمر الأول هو أن النبوة وتلقي الوحي عبارة عن تجربة بشرية خاصة يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله. النبي يصفي نفسه، ثم بعد التصفية تنكشف له حقائق الملكوت، وإذا رأى تلك الحقائق يراها ببشريته، فلا يراها كما هي، وإنما يراها بصفته البشرية. ثم يصنع النبي صلى الله عليه وآله الكتاب المقدس كالقرآن، وينشئ مجموعة من التعاليم ويخبر الناس على أنها من الله تبارك وتعالى، يخبر الناس أنها من الله تبارك وتعالى. فالقرآن لم ينزل على النبي كما هو، وإنما النبي هو الذي صنع القرآن، والباري تبارك وتعالى لم ينزل أحكاما للناس، وإنما النبي لما اطلع على عالم الملكوت رأى بحسب بشريته أن الله تبارك وتعالى يريد منا جملة من الأحكام، فأنشأ تلك الأحكام وبلغها للناس. صاحب هذه المحاولة يضرب مثال، وهو مثال اللاقطة والنحلة. يقول: عامة المسلمين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله كاللاقطة، يلتقط الوحي ويبلغ الوحي كما هو من دون نقيصة ومن دون زيادة، بينما هو يرى النبي كالنحلة، النحلة تنتقل من زهرة إلى زهرة، تأخذ الرحيق، يدخل الرحيق في جوفها بشكل ويخرج من جوفها بشكل آخر، يدخل رحيق ويخرج عسل. الأمر كذلك بالنسبة إلى النبوة وتلقي الوحي. النبي يرى الملكوت بشكل ويبلغ الملكوت لنا بشكل آخر، بشكل ينسجم مع بشريته. الأمر الثاني هو أننا لا يمكن أن نصدق النبي استنادا إلى المعاجز، لا يمكن أن نثبت صدق النبي استنادا إلى المعجزة، لأننا لا نفرق بين السحر وبين المعجزة، وبالتالي قد يكون ما جاء به النبي سحر. إذن كيف ندرك صدق النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول صاحب هذه المحاولة: لا بد وأن نعيش التجربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، نصفي أنفسنا إلى أن ينكشف عالم الملكوت، ثم إذا رأينا أن ما أخبر به النبي مطابق لما نراه حينئذ نعلم بصدقه. هذه المحاولة توجد عليها إشكالات وتعليقات وملاحظات كثيرة جدا، ولكن أكتفي بذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن صاحب هذه المحاولة المفروض أنه تنويري مسلم يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، يصدق النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أخبر عن الله أن الوحي يكون بتعليم من الله تبارك وتعالى، قد يكون تعليم مباشر، قد يكون بواسطة شيء كالشجرة التي تحدث الله تبارك وتعالى بواسطتها مع نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد يكون بواسطة ملك بواسطة جبرائيل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، كلام مباشر أو من وراء حجاب واسطة أو يرسل رسولا. إذن النبي أخبر عن أن الوحي يكون بواسطة ملك، يكون بتعليم من الله تبارك وتعالى، فكيف يقال حقيقة الوحي ليس إلا تصفية النفس ثم انكشاف عالم الملكوت؟ الوحي ليس صعود النفس إلى عالم الملكوت، وإنما نزول تعاليم يبينها الله تبارك وتعالى لأنبيائه. قد يكون البيان مباشر، قد يكون بواسطة ملك، قد يكون بواسطة شيء آخر. صاحب هذه المحاولة يقول النبي هو الذي عمل القرآن، وليس القرآن من الله تبارك وتعالى أنزل كما هو، بينما النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن الله أنه قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الباري تبارك وتعالى هو الذي جعله قرآن يقرأ، وجعله وفق اللغة العربية، جعله كتابا عربيا. القرآن بحسب إخبار النبي أنزل من الله تبارك وتعالى كما هو، ودور النبي فقط أن يبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الغريب أن صاحب هذه المحاولة يقول لا يمكن أن نستدل بهذه الآيات لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله يرى الملك أو ينزل عليه القرآن كما هو، لأن من المحتمل أن الطبيعة البشرية تؤثر على النبي وتجعله يتوهم أنه يرى ملك، أو يتوهم أن القرآن أنزل عليه كما هو. ولست أدري كيف يكون هذا الشخص معتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ويجيز عليه أن يتوهم ويفتري على الله تبارك وتعالى. لهذا قلت هذه المحاولة محاولة خطيرة جدا تعصف بالدين من جذوره. الملاحظة الثانية هي أن صاحب هذه المحاولة قال لا يمكن أن نتعرف على صدق النبي بواسطة المعجزة، لأنه لا يمكن أن نفرق بين السحر وبين المعجزة، وهذا الكلام ليس صحيح. هناك فرق كبير بين السحر وبين المعجزة. السحر هو تأثير على الخيال، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لهذا السحر محدود، الساحر لا يمكن أن يفعل كل شيء، محدود بأفعال معينة يصل إلى إمكانية أن يفعلها من خلال التعلم. وأما المعجزة فهي شيء آخر، المعجزة خرق للنواميس، اتيان بأفعال لا يمكن أن يفعلها الإنسان العادي إلا إذا كان مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى. ولهذا لما التقفت عصاة نبي الله موسى عصي وحبال السحرة أدرك السحرة أن هذا الفعل خارج عن قوانين أدركت أن هذا الفعل خارج عن قوانين السحر، فألقي السحرة ساجدين. المعجزة فيها إخبار بالمغيبات، فيها إبراء للمرضى، إحياء للموتى، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه الأفعال لا يأتي بها ساحر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخبر بمغيبات وأخبر بحقائق علمية لم تكتشف إلا بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله بألف عام أو أكثر. أخبر عن كروية الأرض أو انحناءة الأرض، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا يمكن أن يكون في الأرض مشارق مغارب إذا كانت الأرض منبسطة، لابد أن تكون إما كروية أو تكون منحنية. القرآن الكريم أخبر عن حركة الشمس، وكان الناس يعتقدون أن الشمس ثابتة والشمس تجري لمستقر لها. القرآن الكريم أخبر عن تمدد واتساع الكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء بنظام عقلي يرتبط بالرؤية الكونية، ونظام عبادي، ونظام اجتماعي واقتصادي، ونظام قضائي وسياسي وعسكري. وتاريخه صلى الله عليه وآله كان بين رعاية الأغنام والعمل في التجارة. ملابسات حياته لا تساعد على أن يحدث في أمته هذا التغير العظيم، حتى حسب صلى الله عليه وآله أول العظماء المئة. من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله يدرك أن هنالك تأييد من الله تبارك وتعالى، هنالك يد غيبية أيدت هذا الرسول. والباري تبارك وتعالى لا يؤيد الكاذب، لأن تأييد الكاذب قبيح، تغرير، خداع للناس، والباري تبارك وتعالى لا يصدر منه القبيح. الملاحظة الثالثة، صاحب هذه المحاولة قال لنا لا يمكن أن نعرف النبي إلا إذا عشنا تجربته، إذا انكشف لنا الملكوت ورأينا أن ما يخبر عنه مطابق لما نراه حينئذ نعلم بصدق كلامه. وهذا الكلام يجعل بعثة الأنبياء لاغو، لا فائدة فيها. إذا جاءني النبي وقال لي يأمرك الله أن تفعل الفعل الفلاني، سوف أقول له انتظر إلى أن ينكشف لي الملكوت حتى أدرك أن إخبارك مطابق للواقع. إذا انكشف لي الملكوت سوف أقول له لا فائدة من بعثتك، لماذا أنت النبي وليس أنا؟ أنا أيضا رأيت الملكوت كما تراه أنت، إذن ما الفائدة من بعثته؟ قبل البعثة لا فائدة لأنه لا يمكن أن يصدق، بعد البعثة لا فائدة لأنه لا فرق بينه وبين غيره، غيره أيضا انكشف له عالم الملكوت ورأى الوحي.
إذن هذه المحاولة في الحقيقة ليست نظرة تنويرية في فهم الدين، وإنما هي نظرة تريد أن تهدم الدين، ولكن بعبارات خادعة، بعبارات جذابة. نأتي عند المحاولة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعض الباحثين المعاصرين طرح محاولة لجعل بعض أحكام الدين أحكاما بشرية يمكن أن تغير وتبدل. أبين هذه المحاولة ضمن نقاط ثلاث ثم أعلق عليها. النقطة الأولى، يقول هذا الباحث النبي صلى الله عليه وآله له شخصيتان، ولا بد أن نميز بين هاتين الشخصيتين. الشخصية الأولى هي الشخصية النبوية التبليغية، وتظهر هذه الشخصية فيما إذا قال لنا النبي قال الله أخبرني الله يأمركم الله، وما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله من جهة شخصيته النبوية يعتبر من الدين. الشخصية الثانية هي الشخصية البشرية، شخصيته من حيث هو محمد بن عبد الله، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يقول ما يصدر من النبي من جهة شخصيته البشرية ليس جزءا من الدين، لا يمثل الدين، وبالتالي ليس كليا ثابتا يجب أن نلتزم به إلى يوم القيامة، يمكن أن نرفع اليد عنه. يقول دائرة شخصية النبي البشرية أمور أربعة. الأمر الأول تصرفات النبي الشخصية، النبي قد يأمر زوجه بإحضار الماء، قد يذهب إلى السوق لكي يشتري له طعاما. الأمر الثاني هو إخبارات النبي صلى الله عليه وآله التكوينية، النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن خواص الأطعمة، أخبر عن فائدة الحجامة أو الحبة السوداء، هناك جملة من الإخبارات التكوينية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، هذه الإخبارات تصدر من جهة شخصيته البشرية. الأمر الثالث اجتهادات النبي صلى الله عليه وآله. يقول صاحب هذه المحاولة، المحاولة الثانية، النبي كبشر مجتهد كسائر المجتهدين، يجتهد في النصوص الشرعية فيما لا نص فيه، يجتهد في تطبيق الدين. نعم، إذا اجتهد في أحكام الله يكون اجتهاده مطابقا للواقع لأنه معصوم، وأما إذا اجتهد في تطبيق الدين اجتهاده قد يكون مخالفا للواقع، مثلا قد يأذن لجماعة أن يعتزلوا الحرب ويكون إذنه في غير محله، أو قد يقول للمسلمين تاجروا في السلعة الفلانية فيها الربح فيها الخير، ثم يكون إخباره مخالفا للواقع، يخسرون المسلمون لو تاجروا في سلعة أخرى لكان خيرا لهم. الأمر الرابع أحكام النبي الولائية، النبي صلى الله عليه وآله عنده أحكام جزئية خاصة بزمان خاص، مثلا في معركة خيبر حرم النبي صلى الله عليه وآله أكل لحوم الحمر الأهلية، هذا حكم جزئي خاص بظرف معين، فيكون حكما بشريا ليس حكما عاما. النقطة الثانية، يقول صاحب هذه المحاولة الثانية: إذا النبي صلى الله عليه وآله قال لنا يقول لكم الله، سوف نعلم أن الحكم الذي بينه حكم إلهي صدر منه، من شخصيته التبليغية. وأما إذا قال يجب عليكم، آمركم، عليكم أن تفعلوا، ووقع الشك هل إخباره هذا إخبار إلهي فيكون جزءا من الدين أم لا، إخبار بشري يستند إلى شخصية النبي البشرية، ماذا نصنع؟ يقول عندنا أصل، وهو أصالة أن النبي صلى الله عليه وآله يحكم من جهة كونه إنسان بشري يحتاج إلى الاجتهاد، لأنه إنسان ما تقتضيه طبيعة الأمور أن يجتهد، فالأصل أن يكون الحكم بشريا، وبالتالي يمكن أن يبدل ويمكن أن يغير. نأتي عند النقطة الثالثة، أذكر فيها نماذج من الأدلة التي اعتمد عليها هذا الباحث. أذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول: عبس وتولى، إلى قوله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول هذا الباحث: هنا النبي صلى الله عليه وآله كمجتهد قدر أن الأهم هو أن يعبس ويتلهى عن عبد الله ابن أم مكتوم، ويتصدى للصناديد، للتجار، للوجهاء من قريش، واجتهاده لم يكن مطابقا للواقع، فعاتبه الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول: هذه الآية نزلت تعاتب النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أذن لبعض المنافقين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، فضيع فرصة أن يفتضح هؤلاء، لو لم يأذن لهم لابتضحوا وعرف نفاقهم، بإذنه ضيع هذه الفرصة فعاتبه الله وقال له: عفى الله عنك. الدليل الثالث: رواية تأبير النخل المشهورة في كتب العامة، رواها مسلم بن الحجاج. النبي صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى المدينة رأى أهل المدينة يلقحون النخل، فقال لهم: لو لم تفعلوا لصلح، ما يحتاج تلقحون النخل. ففعلوا ما أمرهم صلى الله عليه وآله، فخرجت الثمار شيصا، اخترب عليهم المحصول ذيك السنة. فمر النبي صلى الله عليه وآله ورأى المحصول شيصا، فقال: ما بال نخلكم؟ قالوا له: يا رسول الله، أنت قلت كذا وكذا، أنت السبب. فقال صلى الله عليه وآله: أنتم أعلم مني بأمور دنياكم. نأتي عند التعليق على هذه المحاولة التي طرحها بعض التنويريين. عندنا ثلاث تعليقات. التعليق الأول هو أن هذه المحاولة أغفلت الآيات والروايات المتواترة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي بيّنت كمالات للنبي صلى الله عليه وآله تجعله وجوداً نورياً في جميع شؤونه. الأدلة القطعية بيّنت جملة من الأمور، إذا التفتنا إلى هذه الأمور لا نقبل أن النبي صلى الله عليه وآله يجتهد بالاجتهاد القابل للخطأ. أذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: عندنا آيات روايات بيّنت أن الله تبارك وتعالى علّم نبيه صلى الله عليه وآله ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، أطلعه على علم البلايا والمنايا، أخبره بكل حادثة تقع وكل فتنة ستكون إلى يوم القيامة. الباري تبارك وتعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية في مقام المدح، وأطلقت إطلاقها مقصود علمك ما لم تكن تعلم، أي كل شيء لم تكن تعلم به قبل خلقتك أنت الآن تعلم به، وكل هذه تشمل جميع الأحداث والملابسات التي ستقع في حياته صلى الله عليه وآله. رسول الله يقول أنا مدينة العلم، كلمة العلم هنا مطلقة، ليس فقط مدينة العلم الفقهي أو العقدي، بل كل علم علمه الله تبارك وتعالى، العلم كله. نعم عندنا قرينة عقلية، النبي صلى الله عليه وآله لا يحيط بذات الله عز وجل، لكن ما عدا الله تبارك وتعالى ما المانع من التمسك بإطلاق هذه الرواية الشريفة؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله عنده علم بما يجري، مطلع على خبايا الأمور، تعرض عليه التقادير في ليلة القدر إلى ليلة القدر المقبلة، فلا يحتاج إلى أن يجتهد صلى الله عليه وآله بالاجتهاد الذي يقبل الخطأ. الأمر الثاني، عندنا روايات كثيرة فوق حد التواتر تفيد أن الله تبارك وتعالى قارن بالنبي أعظم ملك دائما مع النبي صلى الله عليه وآله في جميع شؤونه. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول قارن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيمة أعظم ملك، في كتاب الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن قوله تعالى يسألونك عن الروح، قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة يسددهم. الأمر الثالث، عندنا روايات كثيرة جدا تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملهما من الله في كل واقعة. العلامة الطباطبائي رحمه الله في وعلمك ما لم تكن تعلم يقول علمه بغير طريق الوحي، بطريق الإلهام، ليس فقط النبي، حتى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يلهمون، لا يحتاجون إلى الاجتهاد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإذا ورد عليه الشيء الحادث ألهمه الله تبارك وتعالى الصواب إلهاما، وما يجري على أولهم يجري على آخرهم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملهما مؤيدا مسددا من قبل الله تبارك وتعالى. للأسف بعض المنتسبين إلى الشيعة عنده سوء ظن بالتراث المتواتر عن الأئمة في مقامات النبي ومقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يريد أن يقرأ النبي قراءة بشرية، يريد أن يقرأ الأئمة قراءة بشرية مجردة عن القداسة، مجردة عن الاتصال بالله تبارك وتعالى، والحال أننا مأمورون بأن نأخذ من رسول الله ومن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وهم بيّنوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مسدد في جميع شؤون حتى في القضايا الشخصية. النبي إذا فعل فعلا ولو كان فعلا جزئيا فعله واحي يكشف عن جواز ذلك الفعل، لأنه لو كان ذلك الفعل محرما لم يرتكبه صلى الله عليه وآله. إذا ترك فعلا ولو كان جزئيا تركه يكشف عن عدم وجوب ذلك الفعل، لأنه لو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وآله لمكان عصمته. النبي لسان الله الناطق في أرضه في جميع شؤونه يمثل الله تبارك وتعالى. هذا هو التعليق الأول. نأتي عند التعليق الثاني. صاحب هذه المحاولة يقول: إذا أمرنا النبي بأمر وشككنا هل هو واحي، هل هو من الله أم لا، الأصل أنه ليس من الله، من اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا خلاف قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله إذا نطق ينطق وحيا، وهي المرجع. بعض علماء التفسير يحاول أن يشكك في إطلاق هذه الآية، يقول هذه الآية مكية نزلت في مكة بعد أن ادعى النبي النبوة ونسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى، فالمقصود من ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق عن الهوى في دعوى النبوة وفي نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى فقط. أما سائر ما يتحدث فيه النبي هذه الآية ساكتة، وهذا الفهم ليس فهما صحيحا. صحيح مورد نزول الآية تكذيب النبي في دعوى النبوة وفي نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى، ولكن من القواعد المقررة أن خصوص المورد لا يخصص الوارد. لسان الآية مطلق، ما ينطق عن الهوى مطلقا. لاحظوا الآية لم تقل ما نطق عن الهوى لكي تكون ناظرة إلى ما قال، بل قالت ما ينطق. دائما على نحو الاستمرار، رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تكلم يتكلم عن الله عز وجل. نأتي عند التعليق الثالث. إذا تعبتم صلوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في التعليق الثالث نعلق على الأدلة الثلاثة التي ذكرها صاحب هذه المحاولة. الدليل الأول: عبس وتولى. حقيقة لا أعلم لماذا يصر بعض الباحثين على إلصاق هذه الآيات برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآيات لم تذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، كما أن ما ورد فيها من صفات لا يتناسب مع الصفات القرآنية لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يعبس ويتولى وهو على خلق عظيم؟ كيف يقال فيه: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، بينما النبي يقول له الباري تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من صفات النبي أنه حريص على إيمان الناس، يكاد أن تقتل نفسه حسرة على الذين لا يؤمنون. كيف يكون حاله أنه يتلهى عمن جاءه سعيا يريد الهداية، يريد أن يصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى؟ هذا ما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذه الآية ليست في مقام بيان هل إذن النبي في محله أو ليس في محله. هذه الآية بأسلوب أدبي تريد أن تقول في المسلمين منافقون، هؤلاء يمكن أن يفتضحوا فيما إذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وآله إذنا. بعبارة أخرى هي في مقام بيان أن من أذن لهم النبي من المنافقين. أما هل إذن النبي في محله أم لا، الآية التي بعدها بيّنت أن إذن النبي صلى الله عليه وآله كان في محله. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذه الآية تبين أن إذن النبي كان في محله، كان لمصلحة الجيش الإسلامي، لمصلحة الإسلام. إذن الآية لم تكن في مقام العتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما في مقام بيان أن بعض المنتسبين إلى الإسلام منافق، ويمكن أن يفتضح بسهولة بأن لا يأذن النبي صلى الله عليه وآله. وأما الدليل الثالث، روايات تلقيح الناخل، حقيقة من العجيب أن يستدل بها شيعي ينتسب إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويدعي التنوير. أولا، هذه الرواية لم ترد من طرق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بطريق معتبر، وثانيا مضمونها لا يمكن أن يقبل. النبي يقول للمخاطبين: أنتم أعلم مني بأمور دنياكم. على نحو العموم، هل من المعقول أن يكون أولئك أعلم من النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأمور المرتبطة بالدنيا؟ حتى في بعض الأمور الدنيوية لا يتفوق صلى الله عليه وآله. النبي لم يكن من سواد الناس، كان من أعقل الناس بقطع النظر عن العصمة، بقطع النظر عن العلم اللدني. كان صلى الله عليه وآله من أكمل الناس عقلا ومن أرجح الناس حكمة، فكيف يكونون أعلم من صلى الله عليه وآله في جميع شؤون الدنيا؟ وثالثا، السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الرواية تتحدث عن النبي في المدينة بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وآله كان عمره فوق 50. بقطع النظر عن عصمة، علم خاص، هل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يعيش في مكة، منطقة يوجد حولها نخيل، وكان يتنقل إلى أماكن فيها نخيل كيثرب، يخفى عنه هذا الأمر وهو حاجة النخيل إلى التلقيح؟ بقطع النظر عن العصمة، ألم يكن صلى الله عليه وآله راجح العقل، حريصا على أن يتعلم، أن يتعرف على الأمور التي تجري حوله؟ كيف يخفى عنه هذا الأمر؟ الغريب أن صاحب هذه المحاولة يقول: أنا سألت بعض الشيب الذين يعيشون في الخليج في أماكن النخيل، لعله سأل بعض شياب الأحساء عن أن النخيل هل تحتاج إلى تلقيح أم لا، فكانوا لا يعلمون. إذا كان شياب الأحساء لا يعلمون، فليس من البعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم. يقيس رسول الله صلى الله عليه وآله بشيبة الخليج، هذا مبلغ علمه في رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يجهل قدر النبي صلى الله عليه وآله، هذا النبي العظيم الذي لا يعرف قدره. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الرسول لا يوصف. هذا خليفة الله، أقامه الله تبارك وتعالى مقامه: طأطأ كل شريف لشرفكم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المادح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار. إن كان في أعيننا وفي عقولنا نور بواسطتهم صلوات الله وسلامه عليهم. مقام الرسول مجهول ليس فقط من الكفار، بل حتى من بعض المنتسبين إلى مذهب أهل البيت أو إلى المذاهب الإسلامية. هو مجهول، أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أيضا كانوا مجهولين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان زين السماوات والأرض، وهو طفل صغير يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم رسول الله له إعظاما يقول أهلا أبا عبد الله، ثم يجلسه بجانبه ويقول أهلا بزين السماوات والأرض، فيتعجب أحد أصحابه يقول يا رسول الله كيف يكون الحسين زين السماوات والأرض؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أعظم منه في الأرض. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا عن يمين العرش الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا الإمام يترك وحيدا فريدا، وتنصر بنو أمية، يقتل أهل بيته، أصحابه عطشا، الكبير والصغير، حتى القاسم، القاسم بن الحسن طفل صغير لم يبلغ الحلم قتل عطشانا، ثم قطع رأسه وطيف برأسه من مكان إلى مكان. أي ظلام أعظم من هذه الظلام؟ تقول الروايات لما أن بقي إمامنا وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، ينادي ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا. تقدم القاسم صلوات الله وسلامه عليه يطلب الرخصة، لما نظر إليه الإمام بكى، قال بني قاسم أتمشي إلى الموت برجليك؟ قال عم حسين كيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا لا ناصر لك ولا معين. بعض الروايات تقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنشأ عقدا بين القاسم وبعض بناته، وهذا أمر طبيعي. كل عم إذا ربى يتيم صغير لأخيه يحب أن يراه معرسا، يحب أن يزفه إلى عروسه لا إلى الرماح ولا سن. يلي على النهر نايم دنها ضيا قمر هاشي، قوم الزفة الجاسم أجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. بأعلى صوتك أجيب لنا خضاب. يا النايم بلا شفين يا ظنوة أخوك حسين، دقوم الزفتها الحين وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. وجيب لنا خضاب، وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. تعال انت وعلي الأكبر أجيب الورد والعنبر، خل أم الولد تستار أجيب لنا الخضاب بنزفهش. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. تقول الروايات قطع الإمام عمامته نصفين وأدلاها على وجهه ثم ألبسه ثيابه على هيئة الكفن وبعثه ناحية المعركة. برز على القوم, برز إلى القوم, قاتلهم قتالا عظيما, ذكرهم بمقاتل جدي أمير المؤمنين وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله أجري وأجوركم. أخذ يضرب في القوم وحيدا فريدا وهم يحتوشونه من كل جانب. طفل صغير يتيم لوحده يقابل السيوف والرماح والأسنة. يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة قمر بيده سيف على قدميه نعلان. أخذ يضرب القوم يمنة ويسرى فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لا أشدن عليه وأثكلن أمه فيه. قلت له أما يكفيك الذين احتوشوا؟ والله لو ضربني بالسيف ما مددت يدي إليه. قال اللعين لأفعلن. وبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع عليه انحنى ليصلحه. شد عليه اللعين ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وقاسم؟ سقط على الأرض يخور في دمائه ينادي عم حسين أدركني. ذهب الإمام إلى مصرعه وهو ينادي يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة. جدك وأبوك وصل عنده رآه بأية حالة. رآه يحتضر يفحص في التراب برجله. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. وصل عنده وشاف دمومه تفوح وكل اكتار جسمه مجرح اجره. وصل عنده وشاف دمومه تفوح وكل اكتار جسمه مجرح. وهو يرفس يعالج طلعة الروح ما توضل بوسكنه محي. حط حسين صدر بصدر جسام شبك فوقه وشاله يم الخيام. وصدر بصدر عمه وخطب الأجدام
عالتربان وحسين يتعذر، يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين حاملا القاسم وقدمي تخطان في التراب خطا، والله ما أدري أطول في القاسم أم قصر في أبي عبد الله، دققت النظر فرأيت ظهر أبي عبد الله منحنيا، أين المنادي وحسين؟ جاء به في خيمة الشباب، جعله بجانب ولدي علي الأكبر، تارة يقبل القاسم وينادي وقاسما، وتارة يقبل الأكبر وينادي وعليا، جاب ومدد ما به قعد عدهم يا ويلي وهم بس معن النسوان صوت، اجت رملة تصيح الله أكبر، ساعد الله قلب الفاقدات، اش تقول رملة للجاسم؟ يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني مهنا بطيب نومك، عريان ومسلب هدومك، حر الشمس غير رسومك، لا تشترى بروحي لسومك، وين الذي ياخذ علومك إلى القبر المهدوم؟ وين الذي ياخذ علومك لأبوك الحسن وأهلك وقومك؟ يلغسلك دمومك
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتهم.